زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن قصص القرآن العظيمة قصة نوح عليه السلام مع ابنه في سورة هود. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أخلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لي به ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه الآيات من قصة نوح عليه السلام، ذلك النبي العظيم الذي كانت دعوته بعد آدم عليه السلام، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، حتى زين الشيطان لقوم نوح عبادة الأوثان، فصوروا الصور لصالحيهم على هيئة الأصنام فعبدوهم من دون الله. كانت دعوته إلى التوحيد: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يعرض التوحيد وتوقير الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يوضح حال نفسه إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين. وأنه لا يسألهم أجرا: فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. قد كانت دعوته دائما ليلا ونهارا، وكانت دعوته سرا وجهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، كما قال: رب إني دعوت قومي ليا ونهارا. لقد كانت حقيقة دعوته أنه ينصح قومه ويقول لهم: ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. لقد كان الموقف موقف قومه منه ما ذكره الله سبحانه وتعالى من إعراضهم: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وعابوا الذين اتبعوه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بدون تحقيق ولا تدقيق. قالوا عن نوح إنه ضال. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. اتهموه بالجنون وقالوا: مجنون وازدجر. قالوا إنه يبحث عن جاه ومنصب. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. خالف آباءهم فقالوا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وهكذا سئموا منه ومن دعوته، وقالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. لقد ابتلي نوح بأقرب الناس إليه بزوجته الضالة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، وابنه الكافر. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ودعا على الكفار فأهلك الله أهل الأرض من أجل دعوته عليه السلام. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأرسل الله الطوفان على أهل الأرض فهلكوا جميعا. وأيضا فإنهم كانوا يسخرون منه وهو يصنع السفينة، فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فيجيبهم بالقوة ولما ركب السفينة وآذن الله بهلاك أهل الأرض إلا هؤلاء الذين كانوا معه جاء أمر الله وفار التنور. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وهكذا فإن هذه البهائم والحيوانات كانت على سفينة نوح، بالإضافة إلى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وأهل نوح عليه السلام من بناته وأبنائه المسلمين، وما آمن معه إلا قليل. لقد كانت حصيلة تلك 950 سنة من الدعوة نفر قليل جدا، قيل 14 شخصا، وعلى أكثر التقديرات 80 شخصا، والباقي مصرون على الكفر العظيم. ولما فار التنور وأنزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض عيونا حتى التنانير وهي محل النار صارت تنبع منها المياه، حتى أفران النار تحولت إلى ينابيع للمياه، والتقى ماء السماء مع ماء الأرض، فقال الله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهكذا ما آمن معه إلا قليل وركبوا في السفينة، وقال نوح لما أقلعت اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله ترسو على وجه الماء، وبسم الله يكون رسوها ومنتهى سيرها. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند ركوب السفينة وعلى الدابة. وقال إن ربي لغفور رحيم، مناسب عند ذكر ركوب المؤمنين في هذه السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذا الماء الذي طبق وجه الأرض حتى ساوى رؤوس الجبال، وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت حراسته وعنايته سبحانه وتعالى. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذه السفينة التي تجري، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لقد أدرك ناس من البشر بعد نوح عليه السلام هذه السفينة وجعلها الله تذكرة فترة من الزمن تراها البشرية، وأن أجدادهم كانوا قد نجوا فيها، ذرية نوح عليه السلام فقط الذين بقوا يتناسلون، وكان نوح أبو البشرية الثاني. وعندما رأى نوح ولده الضال التائه الشارد وكان في معزل يا بني، خاطبه بلهفة الأبوة اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فأجاب ذلك الولد الضال العاتي الزائغ المعرض سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، مغرور. ولكن هل نفعه ذلك؟ اعتقد بجهله أن الطوفان لن يصل إلى رؤوس الجبال، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ظن أنه إذا تعلق برأس جبل نجا من الغرق، وهذا تكذيب منه لأبيه أنه لن ينجو أحد إلا من ركب في السفينة. قال له أبوه ناصحا: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ليس معصوما من أمر الله. لا عاصم فاعل بمعنى مفعول، لا معصوم مثل طاعم مطعوم وكاس يعني مكسو. لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أغرق أهل الأرض بمن فيهم ولد نوح هذا الكافر، وغيض الماء شرع في النقص، وقضي الأمر بهلاك الظالمين، واستوت على الجودي هذه السفينة على الجبل المعروف في أرض العراق بين دجلة والفرات، وقيل بعدا للقوم الظالمين وهلاكا وخسارا لهم. ونادى نوح ربه. سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق. قال: ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي، ولكن ولدي هلك، ووعدك الحق لا يخلف، أي كيف غرق هذا الولد؟ فلعله حملته الشفقة، وأن الله وعده بنجاة أهله، وظن أن الوعد العموم يشمل كل الأهل من آمن ومن لم يؤمن، فدعا بهذا الدعاء. ومع ذلك فوض الأمر لحكمة الله البالغة فقال: وأنت أحكم الحاكمين. وذهب بعض المفسرين إلى أن ابن نوح عليه السلام كان مسلما في الظاهر كافرا في الباطن، وأنه منافق، وأن نوح سأل ربه باعتباره يظنه مؤمنا. وفهم بعضهم من قوله ولا تكن مع الكافرين أي لا تكن ممن لست منهم، ذكر عن الحسن أن ابن نوح كان منافقا. والله أعلم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم، لأنني وعدت بإنجاء من آمن من أهلك، ولهذا قال تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالموت على الكفر لمخالفته لأبيه. قال ابن عباس إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بنجاتهم، إنه ليس من أهل دينك وولايتك، ليس منهم أصلا، لأن مدار الأهلية على القرابة الدينية، ولا علاقة بين المؤمن والكافر، تنقطع العلاقة. أهلك في الحقيقة يا نوح الذين بينك وبينهم قرابة الدين. إنه عمل غير صالح هذا الذي عمله الولد، أو إنه يا نوح دعاؤك هذا عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل أي الولد غير صالح، فهذا يدل على فساد الولد وكفره. فلا تسألني ما ليس لك به علم يا نوح لا تعلم عاقبته وهل يكون خيرا أم لا، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونوح ندم أشد الندم، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولهذا فإن نوح عليه السلام لم يكن يعلم بأن هذا السؤال محرم، لم يخطر بباله أن هذا السؤال داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بل تعارض عنده الأمران في البداية، وظن أن كلامه يدخل في قوله وأهلك، ثم تبين له بعد ذلك أنه داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وفي النهاية قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فسلام عليه وعلى المؤمنين الذين كانوا معه وعلى ذريته المسلمة إلى يوم القيامة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. لقد حفلت هذه القصة بروائع من البيان والبلاغة وأساليب عظيمة في التعبير واللغة. لقد كانت تلك الأمواج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال، وصورت لنا استيقاظ الأبوة الملهوفة وهي تهتف بالولد الشارد يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ينهاه أن يكون مع الرفقة السيئة فإنه سيهلك معهم. ويصور لنا القرآن الكريم اغترار الشاب الظالم الكافر بفتوته وقوته، هذا الغرور، الجرثومة التي تأتي بالحادث المفاجئ الذي يقضي على أحلام الشباب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، غرور والعياذ بالله. والأبوة المدركة لحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير إلى ذلك الولد العاق قائلة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الجبل لا يقف أمام إرادة الله ولا يصد عنك أمر الله، إذا كان قضاء الله وقدره نازلا فلا جبال تنفع ولا مخابئ ولا حام ولا أحد ينفع إلا من رحم الله. الذين يظنون الأسباب المادية مانعة من نزول قضاء الله وقدره مخطئون كثيرا، إن هذا خلل في العقيدة. لذلك كان الدعاء النبوي لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يبقى الحوار بين الأب والابن، وفي لحظة من الحوار تأتي هذه الموجة الطاغية لتحسم الموقف، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهت تلك العجرفة والتكبر والغرور بموجة واحدة عاتية أرسلها الله على ذلك الابن الضال، ويتم الانفصال التام بين الأب والابن، وتستمر الأحداث الجارية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، تنفذ الأرض والسماء أمر الله. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أوامر إلهية. كيف تستجيب هذه الجمادات لله سبحانه وتعالى؟ أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهكذا أوامر الله النازلة لا تستعصي، لا يمكن أن يصمد أمامها شيء. وقيل بعدا للقوم الظالمين، لعنوا ذهبوا انتهوا، لا يستحقون ذكرى إلا أمن يتعظ بحالهم. وهدأت العاصفة وسكن الهول واستوت على الجودي وخيم السكون، وتصور لنا الآيات استيقاظ لهفة الأب المفجوع بهذا الولد، ونادى نوح ربه. ذلك النداء مبعثه تلك الفاجعة التي حلت بهذا الأب عندما يرى ولده قد ابتلعته الأمواج. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وعدتني بنجاة أهلي وابني من أهلي. يستنجز ربه ويطلب منه تحقيق الوعد. وليس بغريب أن تستيقظ عواطف الأبوة في نفس نوح، فإن الآباء قد جبلوا على حب الأولاد، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. ولكن يأتي الخطاب الإلهي لنوح عليه السلام حاسما قويا موضحا الميزان الحقيقي والعلاقة الحقيقية، إنها علاقة العقيدة هي الأساس، وما سواها إذا خالفها ذاهب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. إن هناك درسا قويا تنطوي عليه هذه الآيات، وهي أن النسب والدم ليس هو الصلة الأقوى بين الناس، إنما صلة العقيدة. الابن الكافر على الأب أن يتبرأ منه، لم تعد الصلة قائمة هنا عندما يكون الكفر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ما هي العروة الوثقى؟ إنها العقيدة، ليست النسب ولا الدم. إن الوشائج تهون كلها أمام وشيجة العقيدة، فتتحطم وشائج الدم والنسب والأرض والوطن والقوم والعشيرة واللون واللغة والجنس والعنصر والحرفة والطبقة إذا انقطعت وشيجة الإيمان. إنه عمل غير صالح. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقد كان النهي صريحا في القرآن، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن إذا كان الكفر حاصلا فلا دعاء لهم بالمغفرة ولا بالرحمة، لقد انقطعت العلاقة. قد يبتلى الداعية بقومه وأصدقائه وأقرب الناس إليه. لقد ابتلي نوح عليه السلام بزوجة خائنة، لكن خيانتها كانت في الدين وليست في الفراش. كانت من خيانتها أنها تفشي أخبار نوح وأسراره لأعدائه، وتخبرهم من الذي أسلم من قومه ليأخذوه فيعذبوه. لقد ابتلي نوح عليه السلام بأقرب الناس إليه أيضا بولده الذي تمرد عليه ولم يكن في جانب الحق. إن وجود الأب الذي يساعد ابنه في أمور الدين والإسلام أمنية عظيمة، ولكن عندما يجتهد الأب فيقدر الله أمرا آخر. ينبغي على الأب أن يصبر على الابتلاء، على الأب أن يحسن التربية ويحسن العمل والدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين ويبدأ بأقربائه. أولى الناس بالخير، لكن إذا لم يكتب الله لهم الهداية فمن الذي يملك لهم الهداية؟ إن هذه القصة توضح لنا بأن الإنسان قد يبتلى بزوجة كافرة أو عاصية، لكن عليه أن يستمر في دعوتها. إذا يأس منها تخلص منها، وإذا كانت كافرة فإن الإسلام قد جاء بقواعد في زواج المسلم بالكافرات، فحرم على المسلم أن يتزوج كافرة من غير أهل الكتاب. وكانت نهاية امرأة نوح ادخل النار مع الداخلين، فهل شفع لها زوجها؟ أبدا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به سبحانه وتعالى. تعلمنا هذه الآيات درسا عظيما في الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، أن الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين ولو كانوا أقرب الناس. تعلمنا هذه الآيات أن الله عز وجل ينجي المؤمنين، وأن الذي يستمسك بعروة الله الوثقى فإن الله ينجيه. كذلك تعلمنا الآيات بالاستمرار في الدعوة إلى آخر لحظة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لا عاصم اليوم من أمر الله، إلى آخر لحظة وهو يدعوه. الأب متأثر جدا لحال هذا الولد الشارد، يحاول فيه إلى آخر لحظة، وهذا هو الحنان الحقيقي والعطف الحقيقي، أن تستمر دعوة الولد الضال إلى آخر لحظة. وكذلك تطالعنا صورة الجمادات، السماء والأرض التي تكلف أمر الله، التي تستجيب للتكليف وأوامر الله سبحانه وتعالى، والله خلق فيها الإدراك لمعرفة ما يأمر به عز وجل. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الآيات فيها دروس عظيمة في إنفاذ الله للأمر، فقال تعالى وقضي الأمر، انتهى كل شيء، قضاء الله وقع، قدر الله لا رد له ولا مانع سبحانه وتعالى، وقيل بعدا للقوم الظالمين، انتهت القضية. إن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه، والأنبياء أكثر الناس ابتلاء، وها هو نوح يبتلى بقومه وصدودهم وعتوهم وإيذائهم وسخريتهم وبالزوجة الكافرة وبالولد الضال، ويصبر نوح عليه السلام. وكذلك نلاحظ أدب السؤال وحسن المعاملة للرب والأدب مع الله سبحانه وتعالى، عندما يقول نوح عليه السلام وأنت أحكم الحاكمين، بالرغم من سؤاله عن ولده، عن موت ولده، لكنه متأدب مع ربه، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وعندما يعلم أنه أخطأ، إنه عمل غير صالح، فعند ذلك يستعيذ بالله أن يسأله ما ليس له به علم، يستعيذ به أن يسأله ما ليس له به علم. وهكذا تأتي هذه الآيات لتقرر الحقائق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وكذلك فإن الله لا يحابي نبيا على حساب الدين والعقيدة، حتى النبي لا محاباته، بل إن الله تعالى يخبرهم بأمور وهي شاقة على أنفسهم، لكن ليبين لهم الميزان الحقيقي عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمه في النار وأباه في النار، وعبد المطلب وأبو طالب في النار، الذي أعانه وسعده في ضحضاح، قال أبو طالب في ضحضاح من نار. إذن المسألة عند الله هي مسألة العقيدة، هذه هي الصلة وهذا هو الميزان، ولا يمكن للقرابة أن تشفع ولا أن تنفع إذا كانت العلاقة قد انقطعت بكفر هؤلاء. وعلى الداعي أن يصبر ولا يعلم أين الخير، فيسير بغير يأس ولا قنوط، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكذلك فإن نوحا عليه السلام لما ركب في هذه السفينة، كانت تلك السفينة وسيلة النجاة. وقد يقول قائل وما تغني السفينة في أمواج كالجبال، أمواج كالجبال، لكن الله عز وجل يعلم عباده والأخذ بالأسباب. علمهم، علم نوح صنعة السفينة فصنعتها وكانت أيدي المؤمنين، وكانت تلك أول سفينة تعرفها البشرية، وجعلها الله تذكرة وعبرة لمن يأتي بعد ذلك من الأجيال. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وامتن الله على البشرية أنه حمل أباهم الذي جاء من نسله وهو نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين. إن هذه السفينة تذكرنا بما قال الإمام مالك وغيره: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فينبغي علينا أن نلزم سفينة الدين وأن نركب سفينة السنة في هذه الأمواج المتلاطمة من البدع والكفر التي يعج بها العالم. إن سفينة السنة وسفينة الدين والإسلام هي التي تنجينا بإذن الله تعالى من أمواج الكفر والطغيان. إن البقاء مع الرفقة الصالحة المؤمنة من أسباب النجاة، ولذلك فإن نوحا ومن معه من المؤمنين كانوا رفقة، وكان تفضل الله على البشرية بحفظ البهائم والحيوانات لهم، حتى إذا فني من على الأرض تكون هذه البهائم والحيوانات منها يحصل التناسل أيضا لصالح هؤلاء البشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رباط العقيدة هو الذي يجمعنا، وأن نكون من المتآخين في دينه ونصرة شريعته، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.